أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة، فرقة الناجية والطائفة المنصورة بإذن الله تبارك وتعالى، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 49 إن شاء الله تبارك وتعالى، مع وصايا القرآن على لسان لقمان بصفة عامة، ومع الوصية 5: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر بصفة خاصة، ومع الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بصفة أخص. هذا، وقد ذكرنا بفضل الله تبارك وتعالى من هذه الصفات صفة الرفق، فينبغي أن يكون الداعية رفيقا، وذكرنا الأدلة على ذلك. والبدء بالنفس، وإلا كان كالشمعة التي تحرق نفسها لتضيء لغيرها، فنسأل الله العفو والعافية، يرحمك الله. والصفة الثالثة البدء من بعد النفس بذوي القرابة ثم بغيرهم، تأسيا بقول الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وأنذر عشيرتك الأقربين. الصفة الرابعة البدء بالأهم وتقديمه على غيره، كمن ابتلي بمرضين فإنه يعالج الأشد منهما، ثم التدرج، يعني الكلام عن التدرج مع الكلام عن البدء بالأهم. وبينا مبحثا وافيا بفضل الله تعالى حول التدرج. صفة خامسة الصبر واحتمال الأذى. الصبر واحتمال الأذى، كما هنا في الآية: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقد ذكرنا في هذا طرفا، قلنا وله مع الوصية 6 إن شاء الله تفصيل. الصفة 6 من صفات الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحلم. الحلم وشكلناها صوابا، يعني بكسر الحاء وليس بضمها. في ناس يقول لك الحلم دي لهجة عامية، إنما الحلم، الحلم ده هو أخو الرؤية، ولكن الرؤية من الله والحلم من الشيطان. فالحلم والصبر وصفان متلازمان للداعية إلى الله عز وجل، ومن ثم كان النبي عليه الصلاة والسلام يتمثل ذلك، وهو الذي فعل به ما فعل عليه الصلاة والسلام، فكان يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الصفة 7 البدء بالأرفق. البدء بالأرفق، فإن وجد خلاف بين طائفتين مثلا فالوعظ والنصح أولا أو الصلح، فإن لم يجدي فقتال الطائفة الباغية، كما في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. كذلك من الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر العمل على إيجاد البديل عن المنكر. فإن قال للناس: فوائد البنوك ربا، أوجد البديل عنها بصورة شخصية أو بصورة جماعية أو بصورة دولية، إيجاد البديل عما هو من جنس المحرمات والمنكرات أو الجاهليات، وقد ضربنا لذلك عددا من الأمثلة. ومن صفات الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يكون عليه من الحشمة والوقار بتقليل العلائق مع الناس متى كانت المصلحة في ذلك. فإن كانت المصلحة أن يرتبط بالناس وأن يكون موصولا بهم وأن يشاركهم في أفراحهم وأتراحهم، ما دام ذلك لا يؤدي إلى مخالفة شرعية ولا إلى ارتكاب منكر ولا إلى مجاملة على حساب الدين، فلا بأس بذلك. ومن الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإصرار بالنصيحة، الإصرار بالنصيحة، لأن طبيعة الإنسان يكره أن يعاب وأن يخطأ أمام الآخرين وإن كان يوقن أنه على خطأ. ورحم الله الشافعي حين قال: تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ذكرنا أيضا من هذه الصفات للداعية للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يقصد النصح لجميع الأمة، بحيث يعني يكون أمره ونهيه من باب النصح والنصيحة، كما في قول الله تعالى على لسان نوح: وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، وعلى لسان هود عليه السلام: أنا لكم ناصح أمين. وفي السنة حديث جرير رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والحديث المشهور قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا. ومما يستحب للآمر بالمعروف الناهي عن المنكر أن يكون قصده رحمة الخلق والشفقة عليه. عند هذه الصفة توقفنا في الدرس الماضي، وما ذكرته لكم سلفا إنما كان تلخيصا لعدد من الدروس التي تناولنا فيها صفات الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي من بعد الكلام عن حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفوائده وإلى ذلك. إذن هنا نقول يستحب للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر القائم في حدود الله أعانه الله تعالى أن يكون قصده رحمة الخلق كلهم، رحمة الخلق كلهم، والشفقة عليهم، أن يكون قصده رحمة الخلق كلهم والشفقة عليهم، وذلك بكف الناس عن المنكرات التي تسبب الدمار في الدنيا والعقوبات في الآخرة. قال الله تعالى في أهم صفات المؤمنين: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الآية، وهذا محل الشاهد فيها ومنها، أن من أهم صفات المؤمنين أشداء على الكفار رحماء بينهم، فهم مع الكفار غلاظ، كالذي قاله الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير عليه الصلاة والسلام، قال الله له: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الآية متكررة بلفظها ومعناها في سورتي التوبة والتحريم. فالمؤمنون غلاظ على الكفار كالأسد على فريسته، رحماء بينهم يرحم بعضهم بعضا، فهم متعاطفون متوادون ممتثلون لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال العلماء في ضبط كلمة الرحماء: يجوز الرفع والنصب، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، فتكون مفعول به منصوب. إنما يرحم الرحماء، الرحماء هم الذين يرحمون من عباد الله، فتكون فاعلا مرفوعا. وليس من مقتضى رحمة أهل المعاصي، ليس من مقتضى رحمة أهل المعاصي ترك الإنكار عليهم أو استيفاء الحدود منهم أو غير ذلك، بل من كمال الرحمة بهم الإنكار عليهم وردهم إلى المنهج القويم والصراط المستقيم. وإنما انحرفت النفس من خلق الرحمة، انحرفت إلى قسوة القلب، إذا انحرفت النفس من خلق الرحمة انحرفت إلى قسوة قلب، وإما إلى ضعف قلب وجبن، كمن لا يقدم على ذبح شاة ولا إقامة حد ولا تأديب ولد، ويزعم أن الرحمة تحمله على ذلك. وهذا سيد الرحماء صلى الله عليه وسلم ذبح بيده في موقف واحد 63 بدنة، 63 بدنة، عليه الصلاة والسلام، وأقام الحدود بما فيها من قطع أيدي من رجال أو نساء، وضرب الأعناق، ورجم بالحجارة من حقه الرجم حتى مات، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس على الإطلاق وأرأفهم صلوات ربي وسلامه عليه. فالعبد المطيع إذا سمع بأسير من أسرى المسلمين في أرض العدو رحمه وبذل نفسه وماله في تخليصه من العدو، فمن باب أولى أنه إذا رأى أخاه مأسورا في نفسه أسيرا لشيطانه وهما أعدى أعدائه أن يجتهد في خلاصه واستنقاذه منهما، فإن أعرض عنه وتركه كان ذلك من جهله، فلذلك لا بد من فهم قضية الرحمة حتى لا توضع في غير موضعها، حتى لا توضع في غير موضعها. وكما قيل الحكمة وضع الشيء في موضعه، فليست الحكمة أن تكون مثلا لينا في كل موقف، سهلا في كل موقف، وإنما قد تقتضي الحكمة أن تكون شديدا وأن تكون عنيفا. والمؤمن يحكمه منهج ولا يحكمه طبع، فلو كان يحكمه طبع فإما أن يكون شديدا أو لينا، إما أن يكون عزيزا أو ذليلا، لكن المؤمن يحكمه منهج فيقول له تقسو هنا وترحم هنا، وتعز هنا وتذل هنا. ولذلك يجيء في وصف المؤمنين أشداء على الكفار رحماء بينهم، يجيء في وصف المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. منهج يحكمه لا أنه طبع يتحكم فيه. وإذا قرأت هاتين الآيتين تصاب بغصة وتحس بمرارة، لأن الواقع المرير على عكس ذلك تماما. فنحن لسنا أشداء على الكفار ولسنا رحماء بيننا، بل نحن أشداء على أنفسنا، ومع الكافرين في منتهى الرحمة واللين والصداقة والرقة وتطبيع العلاقات، وإنهم الدول الصديقة والشقيقة والرقيقة والرفيقة والعشيقة. فينك أبو طاهر؟ خذ سجع زي ما انت عاوز، بحب السجع أو يا أبو طاهر. هذه الدول الصديقة الشقيقة الرقيقة الرفيقة العشيقة اللصيقة. إنا لله وإنا إليه راجعون. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. العزة الآن كل العزة على المؤمنين، والذلة كل الذلة للكافرين. ذلة بحيث لو قلت أقدام آسف أحذية في أقدام أثيابهم لحق للأحذية أن تعتذر وتقول لماذا أنت تسبني، لماذا أنت تهينني هذه الإهانة. أين عهد ضبة الشعر ده اللي بتقوله دكتور جميل؟ قوم إذا قوم إذا صفع النعال وجوههم شكت النعال بأي ذنب أضرب أو أصفع أو كذا. يا الله واقع مرير. شوف شوف اللي بيحدث في اليمن، في سوريا، العراق، ليبيا، مصر، ديناميك قريبة. غير اللي بيحدث في غزة و 18 سنة حصار. لا وإيه لو في بلاد عليها تعتيم إعلامي لا نكاد نسمع إلا طرفا منه، زي اللي حدث لمسلمي الروهينجا في تركستان الشرقية، واللي حدث لمسلمي أراكان في بورما، واللي ولا تزال محنة المسلمين في كشمير لها قرابة قرن والمحنة موجودة ولا في يعني مناد ولا مجيب.
فرنسا عملت أكثر في كل غرب أفريقيا ووسط أفريقيا وشغالة.
حسبنا الله ونعم الوكيل. فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يعيش في ظلال أشداء على الكفار رحماء بينهم، لأنها وإن كانت وصفا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن المعنى عام وينطبق عليها القاعدة التفسيرية الأصولية، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم، من الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ستر العورات والعيوب. ستر العورات والعيوب، فيستحب للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ستر عورات المسلمين، لأن ستر العيوب والتجاهل والتغافل عنها سمة أهل الدين، ويكفي تنبيها على كمال تلك الرتبة في ستر القبيح وإظهار الجميل ما أشارت إليه الآية الكريمة، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وفي صحيح مسلم برواية أخرى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسره يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي صحيح مسلم أيضا لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، وفي رواية لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره يوم القيامة، وفي رواية أحمد في حديث مطول لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله في الآخرة، ومعنى ستره الله في الآخرة أن يستر معاصيه وعيوبه عن إذاعتها في أهل الموقف، لأن الإنسان سيرى أعماله وستعرض عليه، والكل يرى في يوم تبلى السرائر. نسأل الله الستر الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. فالله يستره يوم القيامة، يوم تبلى السرائر. من ستر مسلما في الدنيا ستره الله عز وجل في الدنيا والآخرة، ومن نجى مكروبا فك الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. في لفظ الطبراني: من علم من أخيه سيئة فسترها ستر الله عليه يوم القيامة. في مسند الإمام أحمد قال: بلغ رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة. فرحل إليه وهو بمصر فسأله عن الحديث، فقال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة. فقال: وأنا قد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سفر بطلب العلم. في سنن ابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه الله بها في بيته. سلم يا رب سلم، نسأل الله العافية. قال أبو زكريا النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عند قوله عليه الصلاة والسلام: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، وأما الستر المندوب إليه هذا فالمراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس معروفا بالأذى والفساد. إنسان مستور أو صالح وله مكانته وله وجهته وزل، وقعت منه زلة، ما تكون حديث الناس، ما يتسلط عليه الإعلام، إنما يستر. قال: وأما الستر المندوب إليه هنا فالمراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس معروفا بالأذى والفساد، وأما المعروف بذلك فيستحب أن لا يستر عليه. الفاجر هذا كما في الحديث: لا غيبة في الفاجر، واذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره الناس، بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة، لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد وانتهاك المحرمات، وجسارة على غيره، يكون جسورا على فعله وجسارة غيره على مثل فعله، وهذا كله في ستر معصية وقعت وانتقضت. أما مسألة معصية يراه عليها وهو متلبس بها فتجب المبادرة بإنكارها عليه ومنعه منها على من قدر على ذلك، ولا يحل تأخيرها، فإن عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر إذا لم يترتب على ذلك مفسدة. ثم قال: وأما الرواة والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم فيجب جرحهم عند الحاجة من باب الجرح، فيجب جرحهم. الجرح هذا اللي هو في باب الجرح والتعديل، احنا عندنا الآن ما في تعديل، عندنا ناس ابتليت بهم الأمة جرح وتجريح، بس جرح وتجريح عارفينهم انتم. نسأل الله العافية. لا خلاص. فالرواة والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم فيجب جرحهم عند الحاجة، ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليته. وليس هذا من الغيبة المحرمة، بل من باب النصيحة الواجبة، وهذا مجمع عليه عند علماء المسلمين. ومن الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الاغتمام بمعصية المسلم والتأسف لتعرضه لغضب الله. الاغتمام مصدر يعني يغتم، يحزن لذا رأى معاصي، يتمعر وجهه ويحزن لوقوع المعصية من المسلم. لماذا؟ لأنه عرض نفسه لغضب الله. فالقضية مش قضية ناس موظفة في الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر بتؤدي دور أو بتؤدي وظيفة، لا، ده رسالة، إحساس، شعور، لدرجة إنه مش عاوز الناس تغلط عشان يؤدي العمل اللي منوط بيه أو إنه يفضحهم، لا، ده حزنه على إنه الناس بترتكب المعاصي كحزنه على عزيز فقده، فهو يغتم مع وقوع معصية أخيه المسلم ويكون متأسفا لتعرضه لعقاب الله تعالى، حتى يشغله الهم عن فرحه بأجر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما هو طول ما بيأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بياخذ أجر، لكن هو حزنه على خطأ أخيه غطى على فرحه على أجره أنه يأمر بمعروف ونهى عن منكر، بحيث لو خير بين أجره في أمره ونهيه وبين أن أخاه لم يصب ذلك الذنب لاختار ألا يكون أصاب الذنب، ألا يكون أخوه أصاب الذنب، وهذا من النصح لله في خلقه، وهو أعظم من أجر الأمر في من أجر الآمر في أمره والناهي في نهيه. فإذا اغتم بمعصيته وأحب أن يكون الله تعالى حفظه من تلك المعصية فإن الله يجمع له بين أجره على عظته إياه مع أجره على اغتمامه لوقوع المعصية من أخيه، وأجره على محبته لعصمة أخيه أو حفظه من تلك المعصية، فيجمع عددا من الخيرات ومن الأجور بدلا من أجر واحد. لماذا؟ لأنه إنسان عنده شعور، عنده إحساس، مش قضية وظيفة والسلام. كما قيل في الأمثلة: ليست النائحة كالثكلة. ولذلك لما ابتليت الدعوة عندنا بموظفين ما عادتش دعوة، غير لما الإنسان يستشعر أنه داعية، تحس بالمهمة بالرسالة. إنما الوظيفة لو ما أخذ أجازة يبقى الوقت الجمعة يا مولانا، لأن النهاردة عندي أجازة ما يدخلش الجامع. وادي النهاردة في ظل الأوضاع السلبية السيئة اللي عليها الأمة، يعني خطبة بالذات تجيله مكتوبة، وفي ناس بيروها في المواقع من يوم الخميس يقول لك وانا ايه اللي وديني الجامع، يعمل حساب وياخذ المصليه وراح على وقت الإقامة. نسأل الله السلامة والعافية. ليست النائحة كالثكلة، من الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر الغيرة على المسلمين، الغيرة على المسلمين. حيث لا بد لكل مسلم أن يكون غيورا على إخوانه المسلمين، إخوانه أخواته، الإنسان يغار على المسلمة الأجنبية كما يغار على زوجته وعلى ابنته. والله سبحانه وتعالى قال في هذا الباب: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله عز وجل يغار، ومن غيرته حرم الفواحش، من غيرته سبحانه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل يغار، وإن المؤمن يغار، وإن من غيرة الله تعالى أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: المؤمن يغار والله أشد غيرا. وفي حديث سبق ذكره: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله إني لأغير من سعد، والله أشد غيرة مني، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فيغار الإنسان إذا انتهكت محارم الله وتفشت تلك الفواحش وانتشرت تلك المعاصي. نسأل الله السلامة والعافية. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والله يعلم وأنتم تعلمون. مجرد حب إشاعة الفاحش. نسأل الله السلامة. من صفات الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر التواضع، التواضع، بحيث يكون متواضعا في أمره ونهيه من غير افتخار ولا تعاظم، بل من حقوق المسلمين التواضع لهم، من حقوق المسلمين التواضع لهم. وسمي التواضع تواضعا والمتواضع متواضعا لأنه وضع شيئا من قدره الذي يستحقه، وضع شيئا من قدره الذي يستحقه. وذلك ملح العبادة وغاية شرف الزاهدين وسيما الناسكين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أذلة على المؤمنين أي متواضعين لهم بذل لين وانقياد لا بذل هوان، فيعاشر المؤمنين برحمة وعطف وشفقة وإخبات وتواضع. وقوله أعزة على الكافرين هو من عزة القوة والمنعة والغلبة. قال عطاء للمؤمنين كالوالد لولده، وعلى الكافرين كالسبع على فريسته، كما في الآية الأخرى أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالنفس إذا انحرفت عن خلق العزة التي وهبها الله للمؤمنين انحرفت إما إلى كبر وإما إلى ذل، والعزة المحمودة بينهما، والعزة المحمودة بينهما، وهو كقول الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يعني سكينة ووقارا متواضعين غير أشرين ولا مرحين ولا متكبرين، لأن الهون بالفتح هو الرفق واللين، وبالضم الهوان. فالأول صفة أهل الإيمان، والثاني صفة أهل الكفران، وجزاؤهم من الله النيران، نسأل الله العافية. قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفتخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفتخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. قال أهل اللغة البغي التعدي والاستطالة. قال ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم حول هذا الحديث، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين نوعي الاستطالة، لأن المستطيل إن استطال بحق فهو المفتخر، وإن استطال بغير حق فهو الباغي، فلا يحل لا هذا ولا هذا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفتخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. قال أبو حامد الغزالي فإن قلت كيف التواضع للفاسق والمبتدع وقد أمرت ببغضهما والجمع بينهما متناقض، فاعلم أن هذا أمر مشتبه يلتبس على أكثر الخلق، إذ يمتزج غضبك لله في إنكار البدعة والفسق بكبر النفس والإدلال بالعلم والورع. فكم من عابد جاهل وعالم مغرور إذا رأى فاسقا جلس إلى جانبه أزعجه ذلك وتنزه منه، وما ذلك إلا لكبر باطن في نفسه وهو ظان أنه غاضب لله، وذلك لأن الكبر على المطيع ظاهر كونه شرا والحذر منه ممكن، والكبر على الفاسق والمبتدع يشبه الغضب لله وهو خير، فإن الغضبان أيضا يتكبر على من غضب عليه، والمتكبر يغضب وأحدهما يثمر الآخر ويوجبه، وهما ممتزجان ملتبسان لا يميز بينهما إلا الموفقون. والذي يخلصك من هذا أن يكون الحاضر على قلبك عند مشاهدة المبتدع أو الفاسق أو العاصي أو عند أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر أن تلتزم ثلاثة أمور: الأول التفاتك إلى ما سبق من ذنوبك وخطاياك ليصغر عند ذلك قدرك في عينك، وتردد قول ربك: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. الثاني أن تكون ملاحظتك لما أنت متميز به من العلم واعتقاد الحق والعمل الصالح من حيث إنها نعمة من الله تعالى لا منة لك فيها، بل لله المنة لا لك، فترى ذلك منه حتى لا تعجب بنفسك، وإذا لم تعجب لم تتكبر. والثالثة ملاحظة إيهام عاقبتك وعاقبته، من تكون له العاقبة؟ والأيام دول والقلوب تتقلب، فإنه ربما يختم لك بسوء نعوذ بالله ويختم له بالحسنى، فمن ثم إذا فعلت ذلك شغلك خوفك على نفسك من التكبر عليه. نسأل الله حسن الخاتمة ونعوذ بالله من سوء الخاتمة، آمين. وحول هذه الصفات وتلك الآداب لا بد أن يكون الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر موقنا بأن الذي يغيره إنما هو منكر إجماعا، يعني لا يغير إلا ما أجمع على أنه منكر، فلا يغير منكرا اختلف فيه بين المذاهب، إنما المنكر المجمع على إنكاره، إنما ما كان محل خلاف قد يكون بين مذهب ومذهب فهذا ليس من جنس المنكر الذي يغير. يعني مثلا السنة في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، انت وجدته على وضعها على السرة او ارسل يديه، وهذا يكون مذهب ابي حنيفة لوضع اليد اليمنى على اليسرى على تحت السرة، والثاني الذي ارسل يقول هذا مذهب من، وهو في ذلك مقلد. هذا تبينه في الدروس لكن لا تنكر عليه. المالكية لما بكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر الحمد لله رب العالمين، يعني لا في استفتاح لا في استعاذة لا في بسملة، مع ورود أحاديث في الاستفتاح تصل لحد التواتر، استعاذة أمر من الله عز وجل يصل إلى الوجوب، البسملة آية من الفاتحة على الصحيح، ومع ذلك جل المالكي أو كل المالكي الله أكبر الحمد لله رب العالمين. ولذلك لما واحد أنكر على إمام مالكي فعل هذا، الشيخ الغزالي مجوانا لماذا تنكر عليه؟ إنه مالكي، وعند المالكية هذا مذهبهم وهذا مستساغ عندهم. فسبحان الله، شاهد يعني لا بد أن يكون المنكر مجمعا على إنكاره. فالمنكر كل أمر نهى عنه الشارع الحكيم، سواء كان هذا الأمر محرما أم مكروها، وكل ما كان محذورا في الشرع. وكلمة منكر أعم من قولنا معصية، فتطلق على كل فعل فيه مفسدة أو نهت عنه الشريعة، وإن كان لا يعتبر معصية في حق فاعله إما لصغره أو لجنونه. ولهذا إذا زنى المجنون أو هم بفعل الزنا أو شرب الصبي الخمر كان ما فعلاه منكرا يستحق الإنكار، وإن لم يعتبر معصية في حقهما لفوات شرط التكليف وهو البلوغ في الأول والعقل في الثاني. بل إن الفعل الذي يخالف ما تعارف عليه المسلمون ولم يكن فيه نص صريح من حيث الكراهة والقبح يكون فيه الاحتساب، لأن عرف المسلمين يتفق في الغالب مع قواعد الشريعة. ولذلك في قاعدة تقول المعروف عرفا كالمشروع شرع أو كالمشروط شرط، فعرف المسلمين يتفق في الغالب مع قواعد الشريعة. فلو أن إنسانا جاء إلى المسجد للصلاة وقد لبس إزارا من السرة إلى الركبة، يبقى ستر العورة، هم لبس إزارا من السرة إلى الركبة، ووضع على عاتقه شيئا يسيرا فقط، من باب أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل عاري المنكبين، فإن هذا ينكر عليه فعله ولو لم يكن محرما. وبلبسه هذا قد أدى شرط ستر العورة، لأن فعله هذا مخالف لعرف المسلمين، ولأن الطباع السليمة المسلمة تنفر من ذلك، ولأنه بفعله هذا عرض نفسه لحديث الناس والوقوع في عرضه. شفت فلان كان جاي يصلي الجامع عامله
بنطلون،
وطبعا انا اتكلمت في موضوع ستر العوره ده بما فيه الكفايه في باب اقامه الصلاه وشروط صحه الصلاه ومنها ستر العوره. وكذلك الحال لمن لبس من الرجال الثياب الضيقة أو الخفيفة التي تحدد العورة وتصف البشرة، أو إطالة الشعر لا لقصد السنة وإنما اقتداء بالغرب والمنحرفين، فإن مثل ذلك يعتبر منكرا، لأن فيه نوعا من التشبه بالفساق وأعداء الله. ويندرج في المنكر جميع المنكرات سواء أكانت من صغائر الذنوب أم من كبائرها، وسواء أكانت تتعلق بحق الله تعالى أم بحقوق الآدميين. ولكن يجب أن نعرف بأن الذي يملك الحكم عليه بأنه منكر أو غير منكر شرع الله فحسب، لأن هذا الوصف حكم شرعي، والحاكم فيه على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى القائل: إن الحكم إلا لله. فليس هناك مجال للعواطف والأهواء والأغراض، ودور العلماء في ذلك هو استنباط الحكم الشرعي من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والقواعد المستوحاة منهما، ومن ثم الحكم على هذا الأمر بأنه منكر أو غير منكر. ويراعى في هذه القضية، قضية تغيير المنكر، أن يكون موجودا في الحال، أن يكون موجودا في الحال. وهذا الشرط له ثلاثة أحوال: أن يكون قد هم بفعل المنكر، أو أن يكون متلبسا بالمنكر، أو أنه قد انتهى من فعل المنكر، فتختلف أحكامه على حسب حالاته. ففي الحالة الأولى أن يكون قد هم بفعل المنكر، وذلك بأن توجد منه مقدمات وعلامات ومؤشرات تدل على منكر سيقع، كأن يرى رجلا يتردد مرارا على أسواق النساء ويصوب النظر إليهن أو إلى واحدة بعينها، أو رأى شابا يقف عند باب مدرسة البنات كل يوم ويصوب النظر إليهن وليس له من حاجة غير ذلك، يعني مش الراجل اللي بيبيع حاجة للعيال تأكل سندوتشات ولا حلويات، لا، وحتى لو هذا لا يصوب النظر إليهن، وهذا شاب يقف لغير حاجة ينظر إلى البنات، أو سمع رجلا يتحدث بالهاتف، هاتف الشارع، بصوت مرتفع مع امرأة، والرجل ده بيضرب أمثلة واقعية حقيقة يعني، بصوت مرتفع مع امرأة ويحاول أن يرتبط معها بموعد، أو رأى رجلا يسأل بكثرة عن كيفية تصنيع الخمر وطريقة تركيبه، كل هذه الأمور تعتبر من المقدمات لفعل المنكر. فعلى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في هذه الحالات الوعظ فقط، الوعظ وتقديم النصح والإرشاد والتخويف بالله سبحانه وتعالى وبعقوبته والخوف من عذابه وبطشه، وأن الله عز وجل مطلع عليه يسمع كلامه ويرى مكانه فيذكره بمثل قول الله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وبمثل قوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وليكن ذلك بأسلوب فيه لين وعطف وإشفاق وليس فيه تجريح أو رفع صوت أو تشهير، فهذه الأمور ربما دفعته إلى حالة تأخذه فيها العزة بالإثم، وليس هناك أحسن من هذا الأسلوب في هذه الحالة والعلم عند الله وحده. أما الحالة الثانية أن يكون متلبسا بالمنكر، معنى ذلك أن تكون المعصية وصاحبها مباشر لها وقت النهي والتغيير، كمن هو جالس وأمامه كأس الخمر يشرب منه، أو كمن هو أدخل امرأة أجنبية إلى داره وأغلق الباب عليهما ونحو ذلك. ففي هذه الحالة يجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الإنكار عليه ومنعه من ذلك، طالما أنه قادر على إزالة المنكر ولم يخف على نفسه ضررا أو أذى. يقول القاضي عياض رحمه الله: حق المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله به قولا كان أو فعلا، فيكسر آلات الباطل ويريق المسكر بنفسه وينزع المغصوب ويرده إلى أصحابه. والإنكار عليه يكون بحسب فعل المنكر ومرتبة حكمه في الشرع. أما الحالة الثالثة أن يكون فاعل المنكر قد فعله وانتهى منه ولم يبق إلا آثاره، كمن شرب الخمر وبقيت آثاره عليه، أو من عرف أنه ساكن أعزب وخرجت من عنده امرأة أجنبية عنه ونحو ذلك. ففي هذه الحال ليس هناك وقت للنهي أو التغيير، وإنما هناك محل للعقاب والجزاء على فعل هذه المعصية. وهذا الأمر في الغالب ليس من شأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر المتطوع لهذا والمحتسب، وإنما هو شأن ولي الأمر أو نائبه، فيرفع أمره للحاكم ليصدر فيه الحكم الموافق للشرع. يقول العلامة ابن نجيم: وأما بعد الفراغ منها أي المعصية فليس ذلك لغير الحاكم وللآمر بالمعروف أن يخوفه بالله ويحذره من الوقوع في مثل ذلك مستقبلا، وأن يذكره بآثار المعاصي السيئة عليه في الدنيا والآخرة. نسأل الله العفو والعافية. ومن بين هذه الآداب والأحكام أن يكون المنكر ظاهرا من غير تجسس على صاحبه، أن يكون المنكر ظاهرا من غير تجسس على صاحبه، وما لم يكن معلوما فوجوب الستر. وكذلك يراعى في هذا درجات تغيير المنكر، كما في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان، وبيان ضابط الاستطاعة ومتى يكون التغيير باليد لغير الحاكم أو لغير ولي الأمر. هذه أحكام مهمة بقيت في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو في وصية لقمان: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. مضى وقتنا الليلة، ويبقى لنا تتمة إن شاء الله في دروسنا المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أسأل الله أن يسترنا بستره الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، ارزقنا حسن الخاتمة، ارزقنا قبل الموت توبة، ساعة الموت رحمة، وبعد الموت إكراما ونعيم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.